أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أزال الكلام في حسنة زرارة المتقدمة التي قلنا أنه إذا نسي صلاة الظهر وشرع في العصر، فإذا تذكر في العصر فيعدل بها إلى العصر، وإن تذكر بعد الانتهاء فيحولها إلى الظهر ويأتي بصلاة العصر. كان الكلام في هذه الصحيحة، في هذه الحسنة. قلنا هناك يعني بعض النكت في هذه الحسنة نشير إليها وتفصيلها في باب الصلاة. أولا يقول: قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن. يفهم من صدر الحديث الشريف أن الصلاة ذات ميلاد مطلقا، الصلاة، وأنه إذا لم يؤديها الإنسان لسبب من الأسباب فيقضيها لأن لها ملاك، إلا في موارد خاصة ثبت بالدليل عدم القضاء، وهو صلاة الحائض، والنفساء. وإلا فالصلاة ذات ملاك مطلقا لا بد من الإتيان بها، إما أداء وإما قضاء. الذي يقول إذا نسيت صلاة أو صليت بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات أيضا، قال فابدأ بأولهن، فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة. أيضا يستفاد من هذه الحسنة، يستفاد شيء آخر أيضا هنا، وهو أنه إذا أراد أن يقضي قضاء، كان عليه قضاء، فيقول فابدأ بأولهن. بعضهم يقول أو بأولاهن. استفاد بعض الأعلام من هذه الحسنة، أنا أذكر لكم النكت، يعني هذه حسنة بركة فيها والتفصيل في محله. استفاد بعضهم وجوب الترتيب في قضاء الصلوات، استفاد وجوب الترتيب. وطبعا وجوب الترتيب يعني المشهور متقدمين، أظن مشهور متقدمين ذهب إلى وجوب الترتيب بين الصلوات، وجوب الترتيب. إذا فاتت أول شيء صلاة الصبح لازم صلاة الصبح، صلاة العصر، صلاة الظهر، صلاة العصر، وهكذا وهكذا. وإذا اشتبه عليه الأمر نحن ذكرنا حل، وإن شاء الله بقينا من الأحياء في باب الصلاة نذكر كيفية يعني القضاء بناء على وجوب الترتيب وكم يقضي من الصلوات. بعضهم قال لا، هذه لا يستفاد منها وجوب الترتيب، إنما يستفاد منها كيفية القضاء. يعني إذا أردت أن تقضي، أولا إذا أردت أن تقضي مثلا في ورد واحد، يعني يريد أن يقضي 10 صلوات مثلا في وقت واحد، هنا تؤذن للأولى والباقي إقامة، إقامة كافية، كما ذهب على ما في ذهني إلى ذلك الشيخ رحمه الله. قال لا تدل على وجوب الترتيب، إنما تدل على كيفية القضاء، فابدأ بأولهن فأذن له، يعني الأولى أذن لها وأما الباقي لا تؤذن له، يكفيك الإقامة، يكفيك الإقامة. إذا كنت تؤديه كله في ورد واحد، يعني في وقت واحد، بخلاف لو ما لو أراد أنه ماذا، لو أراد أنه كل صلاة على حدة مثلا، لا، حينئذ يؤذن لها ويقيم. فيقول الرواية ناظر إلى ماذا؟ إلى كيفية القضاء. لما الإنسان يريد أن يتصدى للقضاء، قضاء الصلاة التي عليه، كيف يقضيها؟ يكفيه أن يؤذن أذان واحد وثم إقامة. قال فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة. طيب هذا واحد. أيضا في هذه الحسنة قال: وقال أبو جعفر، لازلنا فيها، وقال أبو جعفر عليه السلام: وإن كنت قد صليت الظهر تبي وقد فاتتك الغداة، يعني صلاة الصبح فاتتك، فذكرتها، فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر. معروف عندنا إذا كانت فائدة اليوم، فائدة اليوم، نحن عندنا عادة في يعني الأداء مقدم على القضاء في وقت مثلا أفر الفضيل وكذا وإلى آخره، إذا كان عليه أداء قضاء فيأتي بالأداء ثم يأتي القضاء. لكن في هنا إذا فاتتك فريضة في اليوم لا سيما الغداة، لا، بمجرد أن تذكرت تأتي بها ولو قبل صلاة أدائية، قبل صلاة الأدائية. نعم، هذه نكتة أيضا، نكتة يستفاد من هذه الحسنة.
يعني ما لم تتعارض بوقت الفضيلة
أو وقت، لا، ما في تعارض أصلا، هو حتى وقت الفضيلة يبدأ قبل، يبدأ بها قبل الأدائية. يبدو أنه يأتي بالذي فاتته اليوم. نعم، هذا واحد، هذه نكتة أيضا. ثم قال: ولو بعد العصر. ليش ولو بعد العصر؟ لأنه لا، الكراهية، اسمحوا لي شوي، عندنا النوافل على قسمين، خلوها ببالكم، عندنا نوافل ابتدائية ونوافل مرتبة، نوافل ابتدائية ونوافل مرتبة. النوافل المرتبة لا تكره في أي وقت من الأوقات أبدا، النوافل المرتبة. وأما النوافل الابتدائية لا تكره، مثلا بعد الصبح، بعد صلاة الصبح قبل شروق الشمس، وبعد العصر، وحين المغيب، حين المغيب ووقت الزوال، هذه النوافل الابتدائية. أما النوافل المرتبة لا تكره. الكلام هنا هذه قضاء ليست نافلة، قضاء. ليش الإمام يشير إلى عند الجماعة؟ عند الجماعة لا صلاة بعد العصر أبدا، ما عندهم صلاة أصلا، يعني بدعة، يعني بدعة عندهم أصلا، بدعة، لا صلاة بعد العصر. كنا نتذكر أننا كنا نصلي بعد العصر، يقول لا صلاة بعد العصر، ينهونا عن ذلك، لا صلاة بعد العصر. فالإمام يشير يقول: ولو كان بعد العصر، يدل على أهمية القضاء الصلاة هنا. طيب أنا قلت أنا لست الآن في مقام التفصيل، يعني قد تجد هناك بعض النكت أيضا تحتاج إلى الشرح لأنه ليس الوقت المحلف في الفقه. خصوصية الفقه بشكل عام يختلف عن كل العلوم، الفقه بحر متلاطم، فمن أراد أن يستوعب الفقه يحتاج إلى وقت كثير ويحتاج إلى يعني مداومة وخلق وإنصافا. ولذا عندنا رتب بين الفقهاء، قد تجد بين شخص وشخص يعني 10 مراتب 20 مرتبة إنصافا. على كل حال قال: ومتى ذكرت صلاة، ومتى ذكرت فاتتك صليتها. ثم قال: وقال عليه السلام، بعضهم يقول ومتى صليتها يجب الفورية. بعضهم يقول أيضا يجب الفورية في القضاء. إذا جماعة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين قالوا أن يجب الفورية في القضاء. بعضهم ذهب، يعني ذهبوا إلى المضايقة لا إلى المواسعة. جماعة جماعة يعتد بهم إنصافا. نعم. وأقم الصلاة لذكري، فسرت بعض الروايات صحاح أنه إذا كان عليك قضاء فصليتها متى ذكرتها، هذا معنى أقم الصلاة لذكري. أيضا هذه نكتة شيخنا كذي، قال صليتها متى ذكرتها صليتها. وقال عليه السلام أيضا هذا الشهد الأخير هنا، وقال إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى، يعني أنها الظهر، ثم صلى العصر فإنما هي أربع مكان أربع. أيضا الشاهد هنا شخص نسي أن صلى الظهر دخل في العصر، دخل في العصر تذكر أما في الأثناء أو بعد الانتهاء. إذا كان في الأثناء يعدل مباشرة إلى صلاة الظهر، وأنا ما صليت الظهر، يعدل في النية طبعا، يعدل في النية ينويها الظهر ويكملها ظهرا. وإذا كان بعد الفراغ بعضهم أيضا جماعة فقالوا ينويها ماذا؟ الظهر ثم يأتي بالعصر. بعضهم قال لا، يأتي بأربع ركعات بقصد الأعم من الظهر والعصر. بعض الفقهاء هكذا ذهب، يقول يصلي أربع ركعات ولا يقصد لا خصوصية الظهر ولا خصوصية العصر. هنا الشاهد، هنا نحن كنا نتكلم هنا أولا الرواية فيها إشارة إلى أيضا إلى قاعدة مخفية، وهي الاشتباه في التطبيق. أحيانا الإنسان يشتبه في التطبيق ويقال له الخطأ في التطبيق، باب الخطأ في التطبيق. يعني أنا الآن مطلوب مني أفرض الظهر، أنا ما صليت الظهر بعد فصليت العصر، أخطأت، أخطأت في التطبيق، فأنا أكملها عصرا وتصح عصرا وأعدل بها إلى صلاة العصر، أعدل بها إلى صلاة العصر. طبعا الخطأ في التطبيق، أنا نحن عندنا قاعدة، خطأ في التطبيق يعني قد لا تأتي هنا، يعني لولا النص. ليش لا تأتي هنا؟ الشيخ نحفظها، وهذه مسألة مهمة. يعني متى يكون خطأ في التطبيق؟ متى يقال إن هذا خطأ في التطبيق؟ أنا أعطيك قاعدة شيخنا حتى يرتاح الإنسان. الخطأ في التطبيق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كون المطلوب في الخارج شيء واحد، لكن أنا ظننت أنه واجب وهو مستحب فنويت الوجوب، أو كان هو مستحبا فنويت الوجوب، أو كان واجبا نويت الاستحباب. هذا معنى الخطأ في التطبيق. يعني مثلا أعطيك مثال، أفرض إنسان لا يجب عليه الحج باعتبار أنه غير بالغ أو غير مستطيع، لا يجب عليه الحج، ثم ذهب إلى الحج مثلا متسكع، ما كان مستطيع في السابق، ما كان مستطيع وبنى أنه واجب عليه فنوى الوجوب. ماذا نوى؟ وجوب، وهو في الواقع مستحب ليس واجب. هنا يقع مستحبا وإن نوى الوجوب، أو قد يكون نوى الاستحباب، هو ظن أنه ليس واجبا عليه، كان في السابق مستطيعا ثم ذهبت الاستطاعة، ثم ذهب إلى الحج متسكعا. معنى المتسكع، أحيانا الفقهاء يقول يذهب ولو متسكعا إذا كان الاستطاعة مستقرة عليه في السابق. التسكع يعني ما عنده زاد راحلة، يذهب مع الناس يأكل معهم، يأكل معهم ما عندوش هذا على التشكع. طبعا نحن قلنا مشروطة إذا لم يكن حرج، يعني فيه إهانة وكذا فيه حرج عليه، إذا كان إهانة توهين له ويصير أنه حتى في حال التوهين أنه يجب عليه يعني ذلك. نحن شرطناها أنه لا يلزم عليه الحرج، أما إذا لا يكون حرج ولا توهين لا يجب أن يذهب متشكعا إذا كان مستطيع في السابق وزارة الاستطراء. على كل حال فهو أفرض أنه واجب عليه الحج كان في السابق، يقول أنا ما عندي الآن وذهب إلى الحج لو الاستحباب وواجب في حقه، هنا يقال من باب الخطأ في التطبيق. إذن الخطأ في التطبيق عبارة عن ماذا؟ إذا كان المطلوب في الخارج واحد لكن اشتبه من حيث الوجوب والاستحباب أو اشتبه من حيث الأداء والقضاء، هذا خلاص أفرضوا في ذمة الشيء، مثلا قضاء ظن أنه أداء أو أداء ظن قضاء كافي ماشي الحال. أما إذا كان المطلوب أمران، ماذا المطلوب؟ مين واحد أداء أو قضاء أو واحد استحباب واحد وجوب وأخطأ، هنا لا يكون خطأ في التطبيق، لا يكون خطأ في التطبيق. مثل ما وردنا أنه عند عليه صلاة ظهر وعصر وأخطأ نواك وهذا محل ذاك، هنا لا يكون خطأ في التطبيق. أو مثلا عنده صلاة الصبح صلاة الفجر نافلة الفجر وصلاة الصبح أخطأ في التطبيق، نوى النافلة وجوب نوى الوجوب نافلة، هذا لا يكون من باب الخطأ في التطبيق. هذا مثله مثل ماذا؟ مثل أنا لو كان علي دين لشخصين لزيد وعمر مثلا أو لشخص وذهبت أعطيته لبكر، أنا لازلت مشغول الذمة، لا يقال كافي من باب الخطأ في التطبيق، ما أعطيت صاحبه المال. إذا مورد الخطأ في التطبيق احفظوه، ما لو كان المطلوب في الخارج شيئا واحدا واشتبه في خصوصياته، بدل أن ينوي الوجوب نوى الاستحباب، بدل أن ينوي القضاء نوى الأداء وهكذا، هذا هو مورد الخطأ في التطبيق. مولانا خلي ببالك شيخ نحفظه. طيب هنا الرواية دلت، هنا الرواية أنه يعني أنه ينوي العصر، ينويه عصر هنا مثلا،
هذا ما يعبر عنه في الاشتباه في الموضوع،
الاشتباه في التطبيق،
لا في الاشتباه في الموضوع الثاني،
وين هنا في الرواية
الظهر
والعصر. ممكن، لكن عندنا نصوص بالنتيجة، النص ورد في هذا.
إذا كان بعض الموارد أخطأ فإذا كان اشتباه في التطبيق صح منه وكان اشتباه في الموضوع.
إيه نعم على كل حال هذا إيه، إذا كان اشتباه في التطبيق نقبل نحن حينئذ، إذا سرق على اشتباه في التطبيق لا نقبل حينئذ. أما لو انعكس، لو نوى هو صلاة الظهر وهو كان صلى الظهر، هو صلى الظهر ثم نوى صلاة الظهر في الأثناء اتذكر أنه ماذا؟ أنه صلى الظهر، هنا لا يمكنه أن يعدل في النية إلى صلاة العصر، لا أنه باب الخطأ في التطبيق، ليس خطأ في التطبيق هذا، وما عندنا رواية تدل على أنه يعدل، فمعناه ماذا؟ لازم من جديد. أي لا، هذا لا يسمى خطأ في التطبيق. ليش؟ لأنه عندنا اثنين، عندنا صلاة ظهر وعصر، يعني أنا كنت مأمور بأمرين، فأنا إذا كنت صليت الظهر ثم نويت الظهر عن العصر واتذكرت أنه أنا صليت الظهر فأنويها العصر، هذا لا يصح، لا من باب الخطأ في التطبيق، ليس خطأ في التطبيق، وما عندنا نص، لو عندنا نص نقبل، وما عندنا نص أنه لا بأس أنويها الصلاة مثلا العصر، ما عندنا نص. شوف الفرق، هنا عندنا نص، أنا إذا نسيت الظهر ودخلت في العصر، أنا دخلت في العصر وتذكرت، الرواية تقول ماذا؟ ينوي الظهر. فإذا حسنة زرارة بركة، بركة، كما زرارة له كثير من الصحة، أيضا في صحيحة هناك زرارة لما ولدت نعم أسماء في البيداء، وكان في ولادتها بركة، وكانت بالبركة لمن يحضنا كذا وإلى آخره. ليش بركة؟ لأن كثير من مسائل الحج للنساء من حيث النفاس والاستحاضة والحيض كان بسبب ولادة أسماء بنت عميس ولدت بمحمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. محمد بن أبي بكر ولدت به في البيداء انصافا. وهذه الحسنة وكثير من الروايات انصافا هكذا فيها نكت، يعني قد رواية واحدة يستنتج منها عدة نكت. على كل حال هذا ما أحببت أن أشير إليه. طيب، من جملة الأبحاث يعني أيضا المتفرعة والمترتبة على قاعدة الفراغ وقاعدة تجاوز، من جملة الأبحاث لو شك في الموالاة، لو شك في الموالاة هل تجري القاعدة أو القاعدة أو لا؟ مثلا الموالاة في الواقع، الموالاة في الصلاة هي على أقسام. مرة تكون الموالاة بين الأجزاء، بين الأجزاء، يعني مثلا بين تكبيرة الإحرام والقراءة هناك موالاة، بين القراءة والركوع موالاة، بين الركوع والسجود موالاة، بين السجود والقيام أو التشهد موالاة، وهكذا. هذا ثابت. يعني أنا لست الآن في مبحث الفقه حتى أذكر لك الأدلة على ثبوت الموالاة في الصلاة، ثابتة. يعني مثلا ما يصير الإنسان يقول الله أكبر ثم يستريح 10 دقائق أو ربع ساعة، بعد ما يقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقرأ، لما ينتهي يركع أو قبل الركوع أيضا يستريح ربع ساعة نصف ساعة ثم يكمل. ما عندنا في الصلاة هكذا. في الغسل موجود، لا يشرط الموالاة في الغسل. في الغسل يمكنه الإنسان أن يغسل الرأس والرقبة ثم يترك إلى نصف النهار أو إلى ساعة ساعتين ثلاث، ثم يغسل ليما ثم يترك، ثم بعد ذلك ساعة ساعتين ثلاث يغسل ليسر، لا بأس. في الغسل ما عندنا موالاة، يعني ما عندنا دليل على اعتبار الموالاة. أما في الصلاة لا، ثابتة الصلاة، ثابتة بالاتفاق. يعني لم أرى مخالفا، لم أرى مخالفا، وليس فقط عندنا، حتى عند الجماعة، ليس فقط عندنا. في الحاج يختلف الحال. كيف يختلف الحال؟ بعضها فيه موالاة وبعضها لا يوجد فيه موالاة. يعني مثلا الطواف، الطواف، الطواف في الأجزاء في الأشواط الثلاثة الأول فيها موالاة، أما بعد النصف لا نتكلم عنه، فيه موالاة بلا أشكال. طيب، بعد النصف أيضا فيه موالاة، لا تركنا من قصة إذا أحدث أو لم يحدث كذا، أيضا موالاة معتبرة في جميع الطواف. إنما ورد عندنا، ورد عندنا أنه إذا قطعت الصلاة الطواف يصلي ثم يكمل بمقدار الصلاة. لذا الفقهاء قالوا أنه مقدار ما يجوز أن يستريح أثناء الطواف، مقدار ما، يعني 5 دقائق 3 دقائق هذا المقدار، 10 دقائق بعضهم يقول نعم يقول لا، دخل بالموالاة هذا بالنتيجة يشترط موالاة، يشترط يعني يجوز أن يستريح لكن مقدار عرفي. هذا بالنسبة للطواف. في السعي هناك خلاف وانصافا. نحن قلنا الأحوط وجوبا الموالاة في السعي. بعض العلماء يعني يقول أنه يعني يقول في الشوط الأول والثاني، نعم يقول في الشوط الأول والثاني يعني أنه يجب الموالاة، وأما الباقي لا يجب، الباقي لا يجب. هناك آراء لست يعني لا أريد الآن أن أذكر الفقهاء الذين يذهبون إلى ذلك. ففي خلاف، فنحن قلنا الأحوط وجوبا مراعاة الموالاة في السعي. طيب، بين أن يطوف الحج يعني طواف الحج أو طواف العمرة مثلا وبين السعي. قلنا عندنا موالاة هو اليوم إلى اليوم، يعني أفرض طاف صباحا يجوز أن يؤخر السعي إلى الليل، أما إذا أخره إلى الغد راحت موالاة. فعندنا أنه لابد أن يعيد الطواف، هذا جمع أيضا الشيخ الكوي رحمه الله ذهب إلى ذلك، وشيخنا الأستاذ علي الرحمة. بعضهم قال هو حكم تكليفي مثل الشيخ الخميني رحمه الله، ويعني والمشهور أصلا مشهور يقول أنه لو أخره عمدا إلى غد لا يبطل طوافه، إنما عصى مثلا كذا. بعض الفقهاء السير السيستاني يحتاط بالإعادة وكذا. على كل حال بالحج يختلف الحال، بعضه يعني لما ولات وبعضه لا. مثلا يعني أفرض مثلا من باب المثال طواف النساء، لا يوجد فيه مولاة إلا إلى آخر ذي الحجة مثلا يبقى. وهكذا في الحج، بإمكانه أن يؤخر الطواف والسعي إلى آخر ذي الحجة، يعني بعد أن أتى بأعمال منى. وإن كان بعض الروايات تقول أنه يعني نفس اليوم يذهب يوم العاشر ويأتي بالطواف والسعي، وبعضهم يقول ثلاثة أيام. ذا مقتضى الأنصاف عندنا الدليل أنه يجوز أن يؤخرهما إلى طول ذي الحجة. فشاهدي وين الشاهد؟ أن الموالاة في العبادات تختلف. مثلا في الوضوء الموالاة معتبرة، في الوضوء. فإذا يختلف الحال، في الغسل ليست معتبرة، في الصلاة معتبرة. فالموالاة في الصلاة إذا كان بمعنى بين الأجزاء فهي موالاة شرعية، يعني الشارع اعتبر الموالاة ليست عقلية، الشارع اعتبرها بين الأجزاء في الصلاة. وعندنا موالاة في الكلام الواحد، يعني مثلا القراءة، مؤلف من آيات شريفة القراءة، يعني مثلا سورة الحمد، الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم الكتاب، يعني أنه ماذا أنه يعني من آيات شريفة وفيها كلمات، كلمة بعد كلمة، كلمة بعد كلمة موجود. هنا الموالاة في الفاتحة، يعني الكلمة تكون بعدها، مو أنه مثلا يقرأ كلمة الحمد لله الله يسكب رب العالمين بعد فترة، يجلس 15 دقائق ربع ساعة مالك يوم الدين، يجلس نصف ساعة إياك نعبد، بعد نصف ساعة مثلا إياك وهكذا. هنا الموالاة معتبرة، لكن هل معتبرة شرعا أم عقلا؟ بالنسبة للكلمات، يعني كلمة بعد كلمة، موالاة معتبرة بلا أشكال. بعضهم يقول هي معتبرة شرعا، يعني لازم يكون آية بعد آية، آية بعد آية شرعا، صحيح آية بعد آية شرعا، أما كلمة بعد كلمة عقلا هذا ليس شرعا، لأنه لا يسمى كلام أصلا. يعني أفرض أنت تريد أن تأتي بجملة فتقول زيد قائم وفي حال كذا، أو تقول جاء زيد من المدرسة في اليوم الفلاني الساعة الفلانية، أقول جاء الله بعد نصف ساعة شربنا الشاي والتتن وكل شيء، زيد بعد نصف ساعة كذا أو ساعة من، ثم بعد ساعة المدرسة، هذا لا يكون كلام، لا يسمى كلام أصلا، يعني كلام مفهم ليس كلام، فماذا انصافا لا يسمى كلام. لا تختلف هذه نصف دقيقة ربع دقيقة، هذا تشوف العرف إذا يعتبرها موالاة. فشاهدي الموالاة بين الكلمات، عقلي انصافا لا يسمى كلام أصلا بدون موالاة. نعم بين الآيات شرعي، ليش؟ لأنه آية مستقلة عن آية. شرع الشرع اعتبر أن تكون هذه الآية معنى هذه الآية، ولا هي آية كاملة بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، الحمد لله رب العالمين مثلا، آية كاملة. فآية بعد آية ممكن أن تكون من موالات شرعية. أما في نفس الكلام الواحد كلمة بعد كلمة عقلية، بل حرف بعد حرف بالكلمة الواحدة، آه يعني الله أكبر، آه ثم اللام بعد ما أسرع على العقل يقول أنه لا الشرع ما اعتبر، العقل اعتبرها، ولا لا يسمى كلام أصلا. الشرع قال أنا أريد كلام، العقل يقول أصل الكلام لا يكون إلا هكذا، لا يسمى كلاما أصلا. يعني في الكلمة الواحدة الشارع اعتبر الحرف بعد الثاني أو العقل، لا تسمى كلمة. قل آه بعد نصف ساعة لام، بعد كاف،